أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يقول المصنف: وإنما يغتفر هذا المقدار من الدم غير الدماء الثلاث. بعد أن تكلم المصنف في أنه يعفى عن الدم ما دون الدرهم، الآن يتطرق إلى بيان أحكام أفراد الدم من الدماء الثلاثة و دم نجس العين إلى آخره، أنه ما هو مقصود الدليل، الدليل الوارد في العفو عما دون الدرهم؟ هل يشمل مثلا دم الحيض والاستحاضة والنفاس أو لا يشمل؟ يقول: وإنما يغتفر هذا المقدار، يعني دون الدرهم البغدي، من الدم غير الدماء الثلاثة. استثنى الدماء الثلاثة من الدم المعفو عنه. دليلهم في ذلك الرواية الواردة في دم الحيض عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي جعفر عليه السلام، قال: لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض. لاحظوا النص ماذا يقول: لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض، فاستثنى دم الحيض، يعني تعاد الصلاة من دم الحيض غير دم الحيض، فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه أم لم يره سواء. فإذا دم الحيض قليله وكثيره سواء في الحكم، أنه لا بد من عادة الصلاة إذا انكشف وجود دم الحيض قليلا كان أو كثيرا. فمن هذه الرواية يستفيدون أن دم الحيض لا تدخل في الدم المعفو عنه إذا كان فيما دون الدرهم. فالنص موجود بالنسبة لدم الحيض، ولكن دم الاستحاضة والنفاس لا نص فيهما، ولكن ورد الإجماع عن أبي زهرة رحمه الله، دعوى الإجماع على إلحاق النفاس والاستحاضة بالحيض. فإذا بالنسبة للدماء الثلاثة لا يعفى منها إذا كانت دون الدرهم. دم الحيض فيه رواية، وأما بالنسبة لدم الاستحاضة والنفاس فللإجماع، وإلا لا روايته في الحيض في الاستحاضة والنفاس. وأيضا ينقل السيد الحكيم رحمه الله في مستنكت العروة أنه ورد الإجماع في المستنتج، أنه ورد الإجماع على إلحاق دم الاستحاضة والنفاس بدم الحيض في عدم العفو وإن كان قليلا. ثم يذكر أنه دم نجس العين أيضا يلحق بالمعفو عنه إذا كان دون الدرهم أو لا يلحق. قال: وألحق بها، أي بالدماء الثلاثة، بعض الأصحاب دم نجس العين لتضاعف النجاسة. بعض الأصحاب، وعبر عن ابن حمزة والقطب الراوندي، أنه دم نجس العين يعني الكلب والخنزير والكافر. بعض الأصحاب قال أن دم نجس العين يلحق بالدماء الثلاثة في أنه لا يعفى عنها إذا كانت دون الدرهم. تعليلهم في ذلك تضاعف النجاسة. المقصود بتضاعف النجاسة أن دم نجس العين نجاسته من حيثيتين، من حيثية نفس الدم، ومن حيثية أن صاحب الدم نجس العين بالأصل كالكلب والخنزير والكافر. فقالوا أن العفو إنما ورد من الحيثية الأولى لا من الحيثية الثانية، يعني إذا كانت النجاسة من حيث الدم من هذه الحيثية يشمله العفو، فالعفو عما دون الدرهم جاء للدم من حيثية أنه دم لنجاسة الدم، ولكن هنا نجاسة من حيثية أخرى من جهة أخرى، وهو كون صاحب الدم نجس العين كالكلب والخنزير والكافر، فلتضاعف النجاسة لا يعفى عن قليلها. فإذا دم نجس العين يلحق بالدماء الثلاثة في عدم العفو عنها إذا كانت دون الدرهم لتضاعف النجاسة. يقول الشارح ولا نص فيه أن حكم دم نجس العين أنه يلحق بالدماء الثلاثة أو يعفى عنه أو لا يعفى عنه، هذا لا نص فيه. يقول وقضية الأصل تقتضي دخوله في العموم. قضية يعني مقتضى الأصل، قضية الأصل يعني مقتضى الأصل. فيقول مقتضى الأصل الأصل تقتضي دخوله في العموم، دخول دم نجس العين في العموم. هذا العموم فسر بتفسيرين والنتيجة تختلف باختلاف كل تفسير. إما يكون مقصود الشارح عموم ما دل على العفو عما دون الدرهم الشامل لجميع الأفراد، ومنها هذا الفرق دم نجس العين. فالتفسير الأول العموم، أن يكون المقصود هو عموم الدليل الدال على العفو عما دون الدرهم، فهذا العموم يشمل جميع الأفراد إلا ما خرج بالدليل، وحيث لا نص كما ذكر ولا نص فيه. فإذا دم نجس العين يدخل في عموم ما دل على العفو، فيحكم بالعفو عن دم نجس العين إذا كان دون الدرهم. التفسير الثاني أن يقصدون المقصود من العموم هو عموم ما دل على إزالة النجاسة وعدم العفو عن الدم سواء كان قليلا أو كثيرا. فحينئذ يكون هذا العموم تأييد لإلحاق دم نجس العين بالدماء الثلاثة في عدم العفو عن قليلها. فإذا هذا العموم يفسر بتفسيرين، التفسير الأول عموم ما دل على العفو، فإذا يكون هذا الكلام من الشارح العموم يؤيد أن دم نجس العين يعفى عن قليله إذا كان دون الدرهم. على التفسير الثاني أن يكون المقصود هو عموم ما دل على إزالة النجاسة الشامل لجميع الأفراد، ومنها دم نجس العين ولا يخرج منها إلا بدليل، وحيث لا نص كما ذكر الشارح في إخراج دم نجس العين من هذا العموم، فيبقى دم نجس العين في عموم ما دل على وجوب ذات النجاسة، فنحكم بأن دم نجس العين لا يعفى عن قليله، نحكم بعدم العفو في دم نجس العين. الآن يذكر الشارح فرع آخر للمسألة، وهو أن هذا المقدار المعفو عنه هل يشترط فيه أن يكون مجتمعا أو يعم الحكم ما إذا كان متفرقا؟ العفو عما دون الدرهم إذا كان مجتمع هذا بلا شك، هذا القدر المتيقن من الدليل، ولكن إذا كان الدم متفرق نقطة هنا ونقطة هناك ونقطة هناك، بحيث المجموع المتفرق يكون دون الدرهم، فهذا يشمل حكم العفو أو لا يشمل حكم العفو، وإنما يكون حكم العفو مقتصر على المجتمع فقط دون المتفرق. في المسألة قولان، يقول والعفو عن هذا المقدار مع اجتماعه موضع وفاق، لأن هذا بلا شك القدر المتيقن من الدليل، مع اجتماع الدم موضع وفاق، ومع تفرقه أقوال، يعني ومع تفرق هذا الدم هنا وهناك بحيث يكون المجموع دون الدرهم، هذا فيه أقوال، أجودها إلحاقه بالمجتمع، إلا اختلاف الأقوال في المسألة في أن بعضهم قال بأن المتفرق كالمجتمع فيعفى عنه، بعضهم قال لا، أن الحكم يشمل المجتمع دون المتفرق. إلا هذا الاختلاف هو الاختلاف في فهم النص الوارد عن ابن أبي يعفور الذي ذكرناه سابقا. نرجع إلى النص، النص الدال على العفو، النص الدال على العفو قلنا هي صحيحة عبد الله بن أبي يعفور، قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى، هذه الرواية ذكرناها سابقا في بيان مستند أصل الدليل، ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعدما صلى أي يعيد صلاته، قال عليه السلام يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة. فهذا قوله مقدار الدرهم مجتمعا، اختلفوا في إعراب كلمة مجتمعا، لاحظوا إعراب كلمة مجتمعا، لما اختلف الإعراب ذهبوا إلى قولين في المسألة. لاحظوا النص ماذا يقول، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا، قد يكون من الأفعال فعل الماضي ناقص، كلمة مجتمعا بعضهم فسرها على أن مجتمعا حال من اسم يكون المضمر، يعني شو يصير، يكون فعل ماضي ناقص اسمه ضمير مستتر يعود على الدم، ومقدار الدرهم خبر مضاف إليه، فيصير معنى الكلام هكذا، إلا أن يكون الدم حال كونه مجتمعا مقدار الدرهم، لاحظوا، إلا أن يكون الدم حال كونه مجتمعا مقدار الدرهم. فعلى هذا التفسير، على هذا التفسير السند في تأييد أن المتفرق حكمه حكم المجتمع، لأن يقول حال كون الدم مقدار الدرهم، العفو، حال كون الدم مجتمعا مقدار الدرهم، يعني بحيث إذا جمعنا مقدار الدم، جمعنا الدم يكون مقدار الدرهم. ويؤيده صدر الرواية الوارد عن السائل، السائل يقول الرجل يكون في ثوبه نقط الدم، السائل هكذا يقول الرجل يكون في ثوبه نقط الدم، فهذا صريح بأنه متفرق. فإذا قلنا أن كلمة مجتمعا حال من اسم يكون المضمار، يعني يصير المعنى هكذا، إلا أن يكون الدم حال كونه مجتمعا مقدار الدرهم، فيصير المقصود أن الدم متفرق إذا جمع يكون بمقدار الدرهم، إذا جمع يكون بمقدار الدرهم. فهذا التفسير يؤيد شنو؟ الحكم بأن المتفرق حكمه حكم المجتمع، وهو العفو عما دون الدرهم إذا كان متفرقا. الإعراب الثاني أن يكون مجتمعا خبر، يكون حتى إما خبر ثاني أو خبر أول. إذا قلنا أن اسم يكون الدم، إذا قلنا أن اسم يكون ضمير يرجع على الدم، فيكون هذا هكذا المعنى، إلا أن يكون الدم مقدار الدرهم مجتمعا، فيصير خبر ثاني، يعني إلا أن يكون مقدار الدرهم بعد ومجتمعا شرطا، يعني الدم يكون له هذا الحكم إذا كان مقدار الدرهم وإذا كان مجتمعا، لأن خبر ثاني راح يصير، وتعلمون الخبر حكم للإسم، خبر يكون حكم للإسم يكون، فيصير عندنا خبرين، إلا أن يكون الدم، إلا أن يكون الدم مقدار الدرهم مجتمعا، فمجتمعا خبر ثاني، فيصير شنو؟ يعني يكون مقدار الدم اولا ان يكون الدم اولا مقدار الدرهم، ثانيا اشترط فيه ان يكون مجتمعا، يعني فيه قيد، فيه شرط ان يكون مقدار الدرهم وان يكون مجتمعا. على هذا التفسير يشترط، يعني يكون دليل العفو ظاهر في شنو؟ في المجتمع دون المتفرق، لانه صرح بانه مجتمع. حينئذ لا يعتنى بما ورد في صدر الرواية من السائل، الرجل يكون في ثوبه نقط الدم، لأنه في موارد كثيرة أن الإمام لا يطابق جوابه جواب السائل تماما، يمكن يتقصد إغفال بعض الجوانب ويذكر الحكم العام، فلا يكون المعنى المذكور للسائل، لابد أن يكون شنو دائما نقيد الحكم الوارد على المعصوم بما ورد في سؤال السائل، وهذا وارد تكرارا في الروايات، في أن السؤال فيه يذكر بعض القيود أو بعض الحالات والجواب يأتي على نحو القاعدة العامة. وإذا كان يريد على نحو القاعدة العامة فلا بد أن يتغافل شنو عن الخصوصيات الواردة في السؤال، ويترك التطبيق للسائل، يترك التطبيق للسائل في أن الحالة التي سأل عنها مشمولة لهذه القاعدة أو غير مشمولة. افترض الآن كما هو متعارف الآن عندما يسأل العامي يجاب على طبق سؤاله بخصوصياته، ولكن الطلبة إذا يسأل يجاب أحيانا على نحو القاعدة العامة حتى تعم الفائدة عند السائل. لو كان مثلا طلبة رجل دين أو إمام جماعة مثلا فيجاب بالقاعدة العامة حتى يستفيد أكثر من القاعدة في مورد السؤال وفي الموارد الأخرى، فيجاب على نحو القاعدة العامة. طبعا إذا كانت جاب على نحو القاعدة العامة فلا بد من التغافل عن خصوصيات المسألة المذكورة في السؤال. فأكثر حكم عام كما لو بعض المسأل يجوز كذا وكذا، أقول القاعدة العامة أنه لا ترخيص في مخالفة القوانين المعمولة مثلا وهكذا. فإذا على الإعراب الثاني، إذا أعربنا مجتمعا خبر ليكون، فطبعا يكون اجتماع الدم شرط للعفو. لذلك هذين القولين، قول بإلحاق المتفرق بالمجتمع في العفو لأنه أعرب مجتمعا حال من اسم يكون، والقول الثاني أن المتفرق لا يعفى عنه فقط المجتمع، وذلك إذا أعرب مجتمعا خبرا ليكون. فاختلافهم من هذه الجهة. طبعا في المسألة قول ثالث وهو الفرق بين التفرق الفاحش وعدم الفاحش، التفرق الفاحش وعدم الفاحش، ولكن هذا القول ضعيف، ضعفه كثير من العلماء لأنه لا مستند له لا من نص ولا من اعتبار، فصار التركيز على هذين القولين. ثم يقول ويكفي في الزائد، ويكفي في الزائد عن المعفو عنه إزالة الزائد خاصة. هنا أيضا من تفريعات المسألة، مسألة العفو عما دون الدرهم، أنه إذا كان أكثر من الدرهم وأزلنا النجاسة، نجاسة الزائد عن الدرهم بحيث الباقي كان دون الدرهم، فهل يعفى عنه أو لا يعفى عنه؟ إذا أزلنا الزائد وبحيث يبقى دون الدرهم فهل يعفى عنه أو لا؟ يقول الشارع ويكفي في الزائد عن المعفو عنه إزالة الزائد خاصة. فإذا شنو؟ فيعفى عن الباقي لأن الباقي دون الدرهم لشموله للخبر. المستند هو أنه يكون مشمول للخبر، هذه الحالة تكون مشمول للدليل وهو خبر ابن أبي يعقوب، لأنه هذا بعد أن أزلنا الزائد الباقي دون الدرهم، هذا الباقي دون الدرهم مشمول بالنص أو غير مشمول؟ مشمول بالنص فيعفى عنه. يقول بعد تفريعات أخرى، أنه إذا قلنا بأن ما دون الدرهم يعفى عنه مجتمعا ومتفرقا، طبعا هذا الحكم واضح فيما إذا كان في البدن فقط أو في اللباس فقط، ولكن إذا كان في البدن واللباس بحيث مجموع الدم الذي في البدن واللباس دون الدرهم، هذا هل يعفى عنه او لا يعفى عنه؟ هذا الفرع الاخر. يقول الشرع: والثوب والبدن يضم بعضهما الى بعض على اصح القولين. يعني فيه اقوال، قول بعدم الضم، فكل واحد له حكمه. لاحظوا، اذا قلنا ان ظاهر الدليل ان كل واحد له حكمه، فاذا قلنا ان في البدن دون الدرهم فيعفى عنه، وفي اللباس دون الدرهم فيعفى عنه، ثمرة الاختلاف بين القولين أين تظهر؟ ثمرة تظهر إذا كان مجموع الدم الذي في البدن واللباس درهم وزيادة، يعني أكثر من المقدار المعفو عنه، ولكن في كل منهما دون الدرهم. فإذا قلنا أن الدليل يخص ما في البدن فقط وما في الثوب فقط، يعني كل له حكمه، فنقول الدم الذي في البدن دون الدرهم نعم فيعفى عنه، الدم الذي في اللباس دون الدرهم نعم فيعفى عنه، وإن كان المجموع فوق الدرهم. هذا الفرق. إذا قلنا لا، إذا قلنا مجموع البدن واللباس أن يكون دون الدرهم، فحينئذ المجموع إذا كان فوق الدرهم لا يعفى عنه. لاحظوا، إذا قلنا بالضم، يعني أن الحكم، أن دليل العفو يشمل، يعني يدل على ضم البدن واللباس، البدن واللباس أحدهما يضم إلى الآخر، فالمقدار المعفو عنه يعني مجموع ما في البدن واللباس يكون دون الدرهم. أما إذا كان فوق الدرهم مجموع البدن واللباس فلا يعفى عنه، وإن كان في كل منهما دون الدرهم، يعني في البدن دون الدرهم وفي اللباس دون الدرهم، ولكن المجموع فوق الدرهم. فإذا قلنا بالضم فنقول لا يعفى عن المجموع. إذا قلنا بعظم الضم، كل له حكمه، البدن له حكمه واللباس له حكمه، حينئذ نقول بالعفو عنه وإن بلغ المجموع فوق الدرهم. هذه الثمرة بين القولين. والثوب والبدن يضم بعضهما إلى بعض على أصح الأقوال، يعني أن الشارع يقول أن الأصح هو الضم، يعني أن الحكم لا يدل على أنه كل من البدن واللباس حكم، وإنما المجموع الحكم للمجموع ليس كل واحد منفردا. ثم يقول: ولو أصاب الدم وجهي الثوب. الآن هذا من فروع المسألة. إذا هذا الثوب أصابه الدم على الوجهين، بالوجه والقفة مثل ما يقول، فنعتبر المجموع دم واحد. فإذا كان دم واحد المجموع إذا كان دون الدرهم يعفى عنه، وإذا أكثر لا يعفى. أو لا، نقول أنه دمان، نعتبرهما دمان، في الوجه دم وفي الوجه الآخر دم ثاني، فإذا كان دم ثاني يعني إذا كان في الوجه دون الدرهم يعفى عنه، وفي الوجه الآخر دون الدرهم أيضا يعفى عنه، وإن كان المجموع فوق الدرهم نفس الثمرة ما الثوب والبدن. لاحظوا شلون؟ نفس الفرق يعني ثمرة في المسألة السابقة في الفرق السابق. يقول ولو أصاب الدم وجهي الثوب فإن تفشى من جانب إلى آخر، يعني تفشى انتشر الدم من هذا الوجه إلى الوجه الآخر، في المتى ما دخل ظهر من الوجه الآخر، طبعا هو الدم على وجه واحد لكنه يظهر ينتشر يظهر من الوجه الآخر، ولو أصاب الدم وجهي الثوب فإن تفشى من جانب إلى آخر فواحد. فإذا كان دم واحد فالمجموع إذا كان دون الدرهم يعفى عنه، أما المجموع إذا كان فوق الدرهم لا يعفى عنه وإن كان في كل وجه دون الدرهم. وإلا فإثنان، يعني وإن لم يتفشى من الجانب إلى آخر فيعتبر دمان. فإذا يعتبر دمان يعني هذا الوجه دم وبالوجه الآخر دم آخر، فكل واحد له حكمه، في هذا الوجه دون الدرهم يعفى عنه، في الوجه الآخر دون الدرهم يعفى عنه وإن كان المجموع أكثر من الدرهم. هذه الثمرة.
ليش ما نجمع كل دمين فيكون أكثر من الدرهم؟ لكن إذا منتشر
هو هذا إذا قلنا دم واحد فدون الدرهم هو هذا، إذا قلنا دمان المجموع حصل فوق الدرهم، المجموع فوق الدرهم
ما يعفى عنه.
بينما إذا قلنا دم واحد إذا كان فوق الدرهم راح تظهر ثمرة بين قولين. لاحظوا لا تظهر الثمرة إذا كان في كل وجه دون الدرهم والمجموع فوق الدرهم. إذا قلنا في كل وجه دم، يعني إذا اعتبرنا المجموع دمان، فحينئذ ماذا نقول؟ في الوجه الأول دون الدرهم يعفى عنه، في الوجه الثاني أيضا دون الدرهم فيعفى عنه، فصار يعفى عن مجموع الدم. أما إذا قلنا دم واحد، الدم الواحد صحيح كل وجه دون الدرهم ولكن المجموع فوق الدرهم فلا يعفى عنه. فإذا قلنا دمان الثمر شنو؟ راح نقول بالإعفاء وإن كان المجموع أكثر. وإذا قلنا دم واحد لا يعفى عنه إذا كان أكثر. هذا الفرق. فإذا العبرة شنو؟ بتفشي الدم وعدم التفشي. طبعا كل مصل إلى ظاهر الدليل وهو صحيحة عبد الله بن أبي يعقوب أنه قال دم، فهذا يستظهرون. طبعا والاستظهارات استظهارات عرفية، أرجو الانتباه أنه هذا يعتبر دم أو دمين، العبرة هو التشخيص العرفي. فهذا التشخيص للموضوع من الشارح كأنه يقول مقتضى التشخيص العرفي أنه مع التفشي يعتبر دما واحدا، ومن دون التفشي يعتبر دمان. فالعبرة هو التشخيص العرفي، العرف هو الذي يشخص أن المتفشي دم واحد ينصر متصل، إن هو انتشر من الوجه الأول إلى الوجه الثاني، والعرف هو الذي يقول مع عدم التفشي فهذا دم وهذا دم آخر. فالمدار هو التشخيص العرفي للموضوع. واعتبر المصنف للذكرى في الوحدة مع التفشي رقة الثوب وإلا تعدد. المصنف في كتاب الذكرى لم يعني هنا العبرة ماذا عنه؟ هنا الشارح ذكر أن العبرة في كون الدم دما واحدا او دمين؟ العبرة شنو؟ التفشي وعدم التفشي. يقول المصنف الشهد الاول في الذكران ما اعتبر تفشي، اعتبر شنو؟ رقة الثوب وعدم رقة الثوب. اذا كان الثوب رقيق فدم واحد، واذا كان دم صفيق، هكذا يعبرون في كتب الفقه، صفيق يعني ثقيل مقابل الرقيق، فهما دمان وليس دما واحدا. هو طبعا مدارهم كله يريدون يشخصون ان العرف ماذا يعتبر، فكأنه اذا دم اذا الثوب كان رقيق فيحصل التفشي فيقال دم واحد، واذا كان ثوب غير رقيق غليظ سميك فلا يتفشى فيكون دمان. يقول واعتبر المصنف في الذكرى في الوحدة، هاي لام الوحدة لام العهد الذكري، يعني وحدة الدم الذي ذكرناه في الفرع السابق، الوحدة المذكورة سابقا وحدة الدم يعني. واعتبر المصنف في كتابه الذكرى في الوحدة المعتبر في الوحدة في وحدة الدم مع التفشي رقة الثوب، يعني أن التفشي وحده لا يكفي وإنما ثوب رقيق أو غير رقيق مع التفشي رقة الثوب، وإلا تعدد يعني تعدد الدم. طبعا كأن هذا رقة الثوب عدم رقة الثوب كأنه هذا خلاف التشخيص العرفي. التشخيص العرفي يعني الظاهر هكذا نستظهر من العرف أن المعتبر عند العرف هو التفشي وعدم التفشي، أما رقة الثوب عدم رقة الثوب فلا تدخل فيه كمناط في تعيين أنه هذا دم واحد أو دمين. يقول ولو أصابه مائع طاهر ففي بقاء العفو عنه وعدمه قولان. الآن فرع آخر في المسألة أنه هذا الدم الذي دون الدرهم لو أصابه مائع طاهر كالماء، لو قطرة مي وقعت فوق الدم الذي دون الدرهم وبقي الدم دون الدرهم لم يزد عما دون الدرهم، ف يبقى حكمه حكم العفو يبقى شنو يعني؟ لأنه هو لما كان دما قبل أن يمسه الماء هو كان دون الدرهم فمعفو عنه، فإذا كان معفوا عنه بعد ذلك وقع عليه ماء، فإذا وقع عليه الماء هل يبقى حكم العفو أو لا؟ لا يبقى حكم العفو فلا يعفى عنه. هذه المسألة، هذا موضوع المسألة. يقول ولو أصابه، الضمير راجع على الدم المعفو عنه يعني الذي دون الدرهم، ولو أصاب الدم المعفو عنه مائع طاهر كالماء، طبعا إذا مائع نجس كالبول مثلا أجلكم الله فالحكم يختلف، صار متنجس يعني صار نجاسة زائدة. ولو أصابه مائع طاهر ففي بقاء العفو عنه وعدمه قولان للمصنف. نفس المصنف إلى قولين في المسألة في الذكرى والبيان. في الذكرى والبيان هذه على نحو اللف والنشر المرتب، يعني أن الأول يعود للأول والثاني يعود للثاني، يعني يصير في الذكرى ذهب إلى بقاء العفو وفي البيان ذهب إلى عدم بقاء العفو. لاحظوا التعبير، ولو أصابهم مائع طاهر ففي بقاء العفو عنه، هذا القول الأول، وعدمه هذا القول الثاني، قولان. لاحظوا هذا التعبير أيضا في الكتب الفتوائية هكذا يعبرون بعضهم، يعني ألاحظ بأنه لا يميز يعني قولان، ماذا يقول قولان، ما هي الأقوال؟ لاحظوا يقول ففي بقاء العفو عنهم، هذا القول الأول، وعدمه يعني عدم العفو عنهم، هذا القول الثاني، قولان. فإذا قولان، القول الأول شنو؟ بقاء العفو، بقاء حكم العفو. القول الثاني عدم بقاء حكم العفو. قولان للمصنف في الذكرى والبيان، يعني في الذكرى قال ببقاء العفو، وفي البيان قال بعدم بقاء العفو. أجودهما الأول وهو شنو؟ بقاء العفو. وجه الأجودية ما هو عند الشارع؟ وجه الأجودية أن نجاسة الماء إنما هي من الدم، نجاسة الماء إنما هي من الدم، أصل الدم، أصل الدم معفو عنه. يقولون أن نجاسة الماء فرع نجاسة الدم، لأن الدم متنجس بنفس العقل، لأن الماء متنجس بنفس الدم. ومن الواضح أن حكم الفرع لا يمكن أن يزيد على حكم الأصل، حكم الفرع لا يمكن أن يزيد على حكم الأصل. يعني إذا كان حكم الأصل هو العفو، ففرعه لا يزاد عليه، لا يقال أنه لا يعفى عنه لأنه صار، هذا متفرع عن ذاك. لاحظتم؟ فوجه أجودية الشارع للقول الأول هو هذا. فإذا خلاصة رأي الشارع أن أجود الأقوال هو أن نقول ببقاء حكم العفو. لماذا؟ لأن نجاسة الماء إنما هي بالدم، فنجاسة الماء فرع نجاسة الدم، ونجاسة الدم أصل لنجاسة الماء. وإذا كان حكم الأصل هو العفو فحكم الفرع لا يزيد عليه، حكم الفرع لا يزيد على حكم الأصل. هذا الاعتبار هو وجه الأجودية. القول الآخر يقول لا يبقى. لماذا؟ لأن ظاهر النص يأبى عن قبول هذا الفرع، يعني لا سيما إذا كان إذا صار الدم بعد اتصاله بالماء أو بعد إصابة الماء، تعبير المصنف أصابه الماء مائع، بعد أن أصابه الماء صار أكثر من الدرهم، فيبقى حكمه أو لا يبقى حكمه؟ يقولون أنه الآن هذا الدم دم مخترط بالماء وصار أكثر من الدرهم، فيخرج عن ظاهر النص، ظاهر النص لا يشمله، هذا مستند القول الآخر. فإذا القائل بعدم العفو مستنده أنه هذا خرج عن الدليل، لما أصابه الماء خرج عن الدليل، عن رواية عبد الله بن أبي يعقوب. الرأي الآخر الذي استجوده الشارع هو أنه لا يبقى حكم العفو، لأن حكم الصرع لا يزيد على حكم الأصل. هاي كل اعتبارات. نعم يعتبر التقدير بهما، التقدير هذه اللام لام العهد الذكري، يعني التقدير المذكور وهو دون الدرهم، يعني شنو؟ يعني نعم يعتبر التقدير بهما، يعني يعتبر أن يعني بهما يعني بالدم والمائع الذي أصابه، الماء الطاهر، يعني يعتبر أن يكون المجموع دون الدرهم، هكذا عند الشرع. نعم يعتبر التقدير بهما، يعني نفس التقدير المذكور وهو دون الدرهم، هذا يعتبر أن يكون في الدم الذي أصابه الماء مثلا، المائع الطاهر. ثم يقول وبقي مما يعفى عن نجاسته شيئان. احنا ذكر سابقا شنو مما يعفى عنه، ذكر امران، ذكر دم الجروح والقروح مع السيلان دائما او في وقت ذاك او التفصيل الذي تقدم مع السيلان. الثاني شنو؟ الدم دون الدرهم. الثالث دم، الثالث المعفو عنه مما يفعله في الصلاة هو ثوب المربية للولد. الرابع مما يفعله في الصلاة ما لا يتم صلاة الرجل فيه وحده لكونه لا يستر عورتيه، فصارا أربعة. المصنف ذكر الأول والثاني فقط، ما ذكر الثالث والرابع. نعم يقول وبقي مما يعفى عن نجاسته شيئان، أحدهما ثوب المربية للولد، الولد وليس للبنت، لاحظ ثوب المربية للولد هذا، وسيأتي حكمه في باب لباس المصلي. والثاني ما لا يتم صلاة الرجل فيه وحده لكونه لا يستر عورتيه. صلاة الرجل طبعا أخرج المرأة، لأن المرأة تمام بدنها عورة إلا ما استثني الوجه والكفين. يقول والثاني ما لا يتم صلاة الرجل فيه وحده لكونه لا يستر عورتيه. فإذا هذا يعني شنو؟ يعني يعفى عن نجاسته ما لا يستر العورة أو ما لا تتم فيه الصلاة، إذا تنجس يعفى عن نجاسته. هذا طبعا للأخبار. الخبر الوارد هو مرسلة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يصلي في الخف، يصلي في الخف الذي قد أصابه القدر أو القدر، فقال عليه السلام إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة فلا بأس. لاحظوا التعبير على لحظ القاعدة العامة، الجواب إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة فلا بأس. طبعا الشرط له مفهوم، فإذا كان مما تتم فيه الصلاة ففيه البأس. فسر شنو؟ لكونه لا يستر عورتيه، يعني الذي تتم فيه الصلاة هو الساتر للعورة، غير الساتر للعورة كالخف والجورب والقلنسوة إلى آخره، وبعض الروايات عدلوه. ذاك يعفى عنه إذا كان متنجسا. وسيأتي حكم الأول يعني ثوب المربية في لباس المصلي، وأما الثاني وهو ما لا يتم صلاة الرجل فيه فلم يذكره المصنف، لم يذكره لماذا؟ لأنه لا يتعلق. الحمد لله رب العالمين، هاي بشهادة. فلم يذكره لماذا؟ لأنه لا يتعلق ببدن المصلي حتى يذكره مثلا في أحكام بدن المصلي، ولا ثوبه، ولا ثوب المصلي حتى يذكره في أحكام ثوب المصلي الذي هو شرط في الصلاة مع مراعاة الاختصار، فضلا عن أنه شنو؟ عن أن أصلا كتاب اللمعة هو مختصر راعى في الاختصار، فلا يذكر جميع الأمور. والحمد لله رب العالمين.